ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف، إلى فضيلة الدكتور الأستاذ دردح الشاعر، الباحث النفسي والتربوي من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور، في البدء ما رأيكم بالنسبة إلى الوسائل الرادعة التي ربما نجحت في مكافحة الإدمان على المخدرات في مختلف البلدان؟ يعني كل بلد ربما يعني يتخذ طريقة لمواجهة هذه الحالة مع المدمنين. ربما يعني يمكن لحضرتك أن تعطينا نبذة عن هذه الطرق ونجاعتها في التعامل مع إدمان المدمن على المخدرات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك أنه من أكبر منغصات الحياة على الإنسان المعاصر هي ظاهرة الإدمان، ولعل ظاهرة الإدمان يعني هي مرتبطة بداية بالسقوط الأخلاقي وبالسقوط في حبائل العمالة وبالإنفاق الشديد والكبير يعني من قوت أولاده، وكأن هذا الإنسان قد باع نفسه وبلده إلى الشيطان. لا شك أن هناك تجارب لكثير من الدول في المعالجة، لكن هناك قواسم مشتركة لردع المدمنين. أما بالنسبة للمتجرين في المخدرات أو في المدمنات، فهذه الفئة إما لها الإعدام والقتل، أنه يعني يقوم بقتل الناس ببطء ويعني جزاء وفاقا، وإما أن يكون له السجن. وأما المدمن الذي يعني وقع في حبائل المتجرين بالمخدرات، فأعتقد أنه ينظر إليهم بأنهم مرضى يجب أن يتعافوا من هذا البلاء عن طريق العلاج، سواء كان الحجر في محاجر ومشافي طبية يتلقون فيها العلاج. العلاج قائم على الانسحاب التدريجي للعقار أو للمخدر من أجسامهم، ثم بعد ذلك معاودة تأهيل هذه الفئة من الناس لينخرطوا في الحياة الاجتماعية. لكن التجارب كلها تشير إلى أن المتجرين أو المتاجرين بالمخدرات ينظر إليهم على أنهم عملاء يستهدفون ضرب البنية يعني الداخلية للمجتمع. وأما الذين وقعوا فريسة لهذا الوباء فينظر إليهم على أنهم مرضى تفتح لهم المشافي ويتم تأهيلهم ويتم دمجهم في الحياة بعد التشافي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم لكي ما يعودوا يعني أناس صالحين لأنفسهم ولمجتمعهم.
نعم صحيح، يعني هناك القوانين الصارمة في الكثير من البلدان في من يحمل يعني حتى مقدار قليل من هذه المواد المخدرة. إصدار هذه القوانين منع الكثير من بروز هذه الحالات في مختلف البلدان. أنتقل إلى مسألة يعني المقترحات التي يمكن للمجموعات الشبابية في المجتمع أو في المدارس في الجامعات، كيف بإمكانهم أن يقوموا بمثلا برامج من أجل القضاء على حالات الإدمان وبالتالي مساعدة المدمن على ترك الإدمان؟
يعني لا شك يعني أن الشباب أنفسهم قد يتم الاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم في معالجة يعني ظاهرة الإدمان. وأعتقد يعني أن هناك الكثير من الأساليب، سواء كانت على يعني مسرح وسائل الثقافة والإعلام والبرامج التوعوية للشباب التي يقدمها الشباب الذين سبق في، هناك بعض الشباب الذين سبق لهم أن مروا بخبرة الإدمان وعانوا من هذه الخبرة ومن آلامها، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه التجارب يعني من هذه الفئة من الشباب لإقلاع الشباب عن الإدمان. منها أيضا لابد أن تكون هناك منتديات شبابية يحاول الشباب منها توعية جمهور العامة وخاصة جمهور المدمنين بتقديم بعض النماذج الدالة على مخاطر الإدمان، ويساعدهم في ذلك طبعا الإعلام أو وسائل التربية والإعلام. يمكن أن تكون هناك نشرات، يمكن أن تكون هناك دورات تدريبية، يمكن أن تكون هناك دورات تعقد داخل المدارس للتحذير من مخاطر الإدمان أو من مخاطر يعني هذا الوباء الذي يصيب الشباب. ولما كان الشباب هم دائما في الطليعة وهم عتاد الأمة وعدتها وعتادها وعليهم نعول، كان للجهد الشبابي دورا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة. صحيح. على أضعف الإيمان أيضا الشباب هم الذين يتولون يعني تطبيق النظام وتطبيق القانون ضد المدمنين، وهذا كله يعكس دور الشباب أو أثر الشباب. صحيح. في محاربة وفي مكافحة الإدمان من زاويتين.
نعم.
الزاوية الأولى هي الزاوية القانونية والتنفيذية، الزاوية الثانية هي زاوية التوعية، وخاصة أن الشباب هم أكثر الناس فهما لهذه الظاهرة، وربما أن بعضهم قد عانى من هذه الظاهرة ويمكن الاستفادة من خبراتهم ومن تجاربهم، يعني في فتح مراكز في بعض الأحيان للتوعية من الإدمان وآثاره الانسحابية.
أحسنتم، بارك الله فيك دكتور. اسمح لي لكي نستمع إلى سؤال من أحد المستمعين من حضرتك ونعود إن شاء الله بعد ذلك إليك. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
البعض يلجأ إلى استعمال المخدرات بذريعة العلاج والشفاء أو التشافي من مرض ما أو حالة ما، هل يؤدي ذلك إلى الإدمان؟ أبو عباس من دولة البحرين.
نعم، أحسنت أبو عباس من البحرين، شكرا جزيلا. نعم دكتور، كيف يعني تجيب عن هذا السؤال إذا كان واضح؟ طبعا
يعني لا شك، نعم لا شك أن المخدرات في أساسها أو المدمنات في أساسها هي ناحية طبية علاجية، ولكن تم تطويرها وتم إضافة بعض المخدرات إلى بعضها البعض لكي ما يصل فيها الإنسان إلى حد الإدمان والاعتماد العصبي عليها.
نعم.
لكن أي عقار بيتم الانسحاب منه بطريقة طبية لا نقول أنه يدخل في باب يعني المخدرات أو في الآثار الخطرة للمخدرات، لأن الطبيب يعلم علم اليقين.
صحيح.
كم تكون الجرعة المفيدة للجسم ومتى يتوقف الجسم عن استيعابها ويقوم بتقليل هذه الجرعات شيئا فشيئا حتى لا يعتمد الإنسان عليها من الناحية العصبية أو لا يعتمد الجهاز العصبي له.
نعم.
فهناك فرق بين المهدئات أو المخدرات التي يكتبها طبيب وهو عالم بحاجة الجسم إليها وبتخفيفها شيئا فشيئا، وبين المخدرات التي يأخذها الإنسان دون رقابة أو دون وعي أو دون إدراك لمخاطرها على المستوى العصبي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي. وأنا بعتقد أن معظم الأطباء لديهم من الذكاء والكياسة والفهم لهذه النقطة، لذلك هم لا يكتبون هذه المهدئات أو المخدرات إلا لفترة محدودة ووجيزة، ويحددون فيها الجرعة حتى ينتهي الإنسان من الشعور بالألم وينتهي معها إحساسه أو رغبته بالحصول على المخدر.
نعم. نعم.
هذا أمر طبي أنا لا أعتقد أنه يؤدي إلى الإدمان إلا.
نعم.
إذا الإنسان طور هذه القضية وبدأ يعتمد عليها بعيدا عن الطبيب.
نعم.
وبعيدا عن المفاهيم الطبية واعتمد على تجار المخدرات في الحصول.
نعم.
عليها.
المهم أن يكون يعني هذه التعليمات وهذه الوصفات تحت إشراف طبيب متخصص ولا أن يكون خارج إشراف الطبيب المتخصص.
نعم. نعم. نعم هذا كلام صحيح.
بارك الله فيك دكتور درداح الشاعر الباحث النفسي والتربوي من فلسطين، شكرا جزيلا لك لحضورك ومشاركتك معنا في دنيا الشباب.
حياكم
بارك الله
فيك. وفقكم الله.